الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا زالت قراءتنا متواصلة في كتاب محدث العصر ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. وصلت بنا القراءة أيها الإخوة إلى مبحث ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها أحيانا بقصار المفصل.
هذا في صلاة المغرب أيها الإخوة، قد مر حديثه في اللقاءة الماضية، ودليله في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار وهو من رواة الحديث، قال: فصليت خلفه. لما سمعت أبو هريرة يقول هذا الكلام صليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل. وهذا الشاهد، يقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل. الحديث قد تقدم في القراءة في صلاة الفجر. نعم.
حتى إنهم كانوا إذا صلوا معه وسلم بهم انصرف أحدهم وإنه ليبصر مواقع نبله.
مواقع نبله، يعني أنه إذا أراد مثلا أن يرمي بالنبل شيئا فإنه يراه. ليش؟ دلالة على ماذا؟ على أن الصلاة كانت ليست طويلة حتى يدخل ظلام الليل، لا، ينتهي من الصلاة ويرى مواقع نبلة. واضح يا إخواني؟ لأنه كان يقرأ بقصار المفصل، يقرأ بقصار المفصل، فينصرف من صلاة المغرب ولا زال هنالك شيء من نور الشمس، بقايا من ضوء الشمس، ولم يدخل الليل بظلمته. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف قال الألباني رحمه الله في عدة أحاديث. الأول في الصحيحين عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. والثاني عن أنس، خرجه أبو داود والطحاوي في شرح معاني الآثار، قال الألباني: وإسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الإمام أحمد أيضا وإسناده على شرط الشيخين، قال الألباني وهو ثلاثي، أيضا عن أنس. ثلاثي يعني بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، شيخه وشيخ شيخه والصحابي. هذا الحديث ثلاثي. والحديث الثالث قال عن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، خرجه النسائي. والحديث الرابع عن جابر، أخرجه الطحاوي والطيالسي وأحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. والخامس عن زيد بن خالد، أخرجه الطيالسي وأحمد، قال الشيخ: وهو سند صحيح، وهو بإسناد صحيح. السادس قال عن الزهري عن بعض بني سلمة، أخرجه الطحاوي وإسناده صحيح. نعم.
وقرأ في سفر والتين والزيتون في الركعة الثانية.
وهذا حديثه في مسند الطيالسي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقرأ في المغرب في الركعة الثانية بالتين والزيتون. تأملوا دقة الصحابة ودقة نقلهم. قال: قرأ، صلى بنا المغرب، وصف أننا كنا في سفر، وفي الركعة الثانية تحديدا قرأ بإيش؟ بسورة التين والزيتون. قال الشيخ الألباني: صحيح على شرط الشيخين. نعم.
وكان أحياناً يقرأ بطوال المفصل وواسطه وأواسطه، فكان تارة يقرأ بإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله.
نعم. وهذا حديثه في معجم الطبراني الصغير والكبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهم في المغرب بالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. هذه سورة إيش؟ ها؟ سورة محمد. سورة محمد كم وجه؟ سورة محمد
ثلاث
وجه، اثنين، ثلاثة، أربعة وجه في صلاة المغرب. نعم. قال الشيخ الألباني صحيح على شرط الشيخين، وهنا أيها الإخوة ثلاث سنن في صلاة المغرب. ها؟ قد تكون في الركعة في ركعة واحدة، ويأتي معنا بعد قليل أن كان يقسم السور الطوال الطويلة جدا يقسمها في الركعتين، فمحتمل هذا ومحتمل هذا يا شيخ. في هذا الكلام الذي تقدم معنا أيها الإخوة ثلاث سنن في صلاة المغرب. عليكم السلام. السنة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بطوال المفصل، والسنة الثانية بأواسط المفصل، والسنة الثالثة بقصار المفصل. وهذه السنن أيها الإخوة هي السنة 63 64 65 من السنن التي أحصيناها في هذا الكتاب العظيم. ومعنى المفصل إخواني هو الجزء الأخير من القرآن. كان الصحابة يقسمون القرآن 7 أقسام، الجزء الأخير الذي هو من قاف إلى الناس هذا هو المفصل. طواله كما ذكر السيوطي في الإتقان، طواله من قاف إلى عمة، هذا الطوال، وأواسطه من عمة إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا يصلي صلاة المغرب. نعم.
وكان تارة يقرأ بالطور.
نعم، كان يقرأ تارة بالطور، والطور وكتاب مسطور، وحديثها بالصحيحين واللفظ للبخاري عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، وكان جاء فيه أسارى بدر، وفي رواية لأحمد جاء في فداء أهل بدر. وملخص قصته أيها الإخوة، بعد معركة بدر من فاز في معركة بدر؟ المسلمون. وكان نتيجة هذه المعركة أن قتل من الكفار 70 وأسر منهم 70. الذين في الأسر جاءوا قرابتهم وأهاليهم يريدون إيش؟ يفتدونه، يدفعون مثلا مال ويأخذونه ويطلقون أسره. فممن جاء للفداء جبير بن مطعم، وكان كافرا يومه رضي الله عنه. تأملوا يا إخواني ماذا قال. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور. جاء وافق النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي المغرب ويقرأ والطور وهو كافر. قال: فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: كاد قلبي أن يطير. وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. في رواية للإمام أحمد قال: فكأنما صدع قلبي حيث سمعت القرآن. انظروا يا إخواني أثر الوحي على القلوب. الكافر قلبه حي ولا ميت؟ الكافر قلبه ميت، فإذا سمع الوحي تأثر به وحيا قلبه. فكيف بالمسلم لو أدمن ذكر الله جل وعلا وسمع آيات الله تبارك وتعالى وحضور مجالس العلم وسماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر هذا على قلبه؟ هذه الآيات التي سمع جبير بن مطعم وهو كافر كانت سببا في إسلامه، وسببا في نيله مرتبة الصحبة التي لا يعدلها مرتبة بعد النبوة. فالله الله أيها الإخوة أن نحرص على سماع القرآن، وعلى أن نحرص على سماع أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في مجالس العلم. احرص، فإن قلبك ما يحيا إلا بهذا، وإيمانك ما يزداد إلا بهذا، ولا يذكرك الله جل وعلا إلا بهذا، فاذكروني أذكركم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: يستفاد من هذه الرواية من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استفتح من أول السورة، قرأ والطور حتى أتمه. قال: وظاهر السياق أنه قرأها إلى آخره، واستدل به على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر. هذا جبير بن مطعم سمع هذا الأمر، وهو حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام سنة، سمعها وهو مسلم، سمعها وهو كافر، قال في هذا دليل على صحة أداء ما تحمله الراوي في حال الكفر، وكذا الفسق إذا أداه في حال العدالة. فيه أمرين: تحمل يعني تسمع، أداء ترويه وتؤديه. في حال التحمل يجوز أن يتحمل الإنسان ولو كان كافرا أو فاسقا، لكن لما يؤدي يريد أن يروي ما يقبل منه إن كان كافرا، ولا يصح عنه إن كان فاسقا. واضح؟ فجبير رضي الله عنه تحملها وهو كافر، سمع هذه السنة، ولما أسلم أداها، فصح أداؤه رضي الله عنه وأرضاه. قال الشيخ الألباني: والحديث دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل كما هو المشهور. يقول المشهور عند الناس تقرأ في المغرب بقصار المفصل، اللي هو منين؟ قصار المفصل من فين؟ من الضحى إلى الناس. قال: في هذا دليل أن المغرب لا يختص بقصار المفصل، بل يستحب القراءة فيه أحياناً بطوال المفصل وبأطول من ذلك كما يأتي في هذا الكتاب، وقد ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي وغيره، وخالف فيه مالك وأكثر علمائنا. قال الترمذي في جامعه: قال الشافعي: وذكر عن مالك أنه كره أن يقرأ في صلاة المغرب بالسور الطوال نحو الطور والمرسلات. هذا قول الإمام مالك. قال الشافعي: لا أكره ذلك. الشافعي تلميذ مالك، قال: لا أنا ما أكره ذلك. ليش؟ صح الحديث حتى لو قال به شيخي، حتى لو كان بمذهبي وصحح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مذهبي كما قال أئمة المذاهب، ثبت عن بعض منهم أنه كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي، لا تأخذوا كلامي الأول، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خذوا به واضربوا بقول عرض الحائط. وهذا الواجب على المسلم أيها الإخوة، أن يتبع الدليل، كما قال الأوزاعي: ندور مع السنة حيث دارت. السنة وينها؟ نحن معها. كان وفق لها الإمام مالك، نحن مع الإمام مالك. وفق لها الإمام أحمد، نحن مع الإمام أحمد. وفق لها الإمام الشافعي، نحن مع الإمام الشافعي. وفق لها الإمام أبي حنيفة، نحن مع أبي حنيفة. ندور مع السنة حيث دارت. هذه طريقة السلفيين، أتباع السلف الصالح، ما عندهم تعصب المذهب، تعصب للشيخ، لا، يدور مع الحق حيث كان. قال الشافعي: لا أكره ذلك، بل أستحب أن يقرأ، أن يقرأ بهذه السور في صلاة المغرب. نعم.
وتارة بالمرسلات قرأ بها في آخر صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، وحديث ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أم الفضل بنت الحارث. من أم الفضل بنت الحارث؟ ها؟ أم عبد الله بن عباس، يروي عن أمه. قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني. لا، سمعت عبد الله بن عباس، واضح؟ سمعت عبد الله بن عباس وهو يقرأ والطور، فيقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة. إذن هذا الحديث إخواني في الصحيحين عن ابن عباس، قال: إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم. قال الشيخ الألباني: وقد جاء في البخاري وغيره من حديث عائشة أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مرض موته كانت الظهر. أم الفضل ماذا تقول؟ تقول: آخر شيء سمعته يقرأ بها في المغرب. وأمنا عائشة كما في صحيح البخاري أخبرت بأن آخر صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه كانت الظهر. هذا مشكل ولا ما هو مشكل؟ يقول الشيخ الألباني: جمع الحافظ ابن حجر بين هذا وهذا، بين حديث أم الفضل هذا بأن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد، الصلاة التي قالتها عائشة آخر صلاة صلىها بأصحابه في المسجد كانت الظهر، والتي حكتها أم الفضل كانت في بيته، صلى في بيته لمرضه وقرأ بهم إيش؟ وقرأ بهم والمرسلات، كما جاء في مسند الإمام أحمد عن أم الفضل بنت الحارث قالت صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته متوشحا في ثوب المغرب فقرأ المرسلات ما صلى صلاة بعدها حتى قبض. قال الشيخ الألباني والحديث دليل كغيره على استحباب قراءة طوال المفصل أحيانا في المغرب. نعم.
وكان أحيانا يقرأ بطول الطوليين الأعراف في الركعتين.
نعم. وهذا حديثه في صحيح البخاري وسنن أبي داود واللفظ لأبي داود عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟ ومروان بن الحكم كان الأمير وصلى مع زيد بن ثابت فلاحظه أنه كان إيش؟ يصلي المغرب بقصار المفصل بقصار المفصل بقصار المفصل دائما، فقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. فقال مروان بن الحكم قلت ما طول الطولين؟ فقال الأعراف والأخرى الأنعام. قال الراوي وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراف. قال الشيخ الألباني ذكر الحافظ بعض الروايات شاهدة لذلك ثم قال فحصل الاتفاق على تفسير الطولة بالأعراف وفي تفسير الأخرى إيش طول الطولين؟ الأعراف وإيش؟ قال في الأولى حصل اتفاق أنها الأعراف وفي تفسير الأخرى الثانية ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام المحفوظ منها الأنعام. وكيف كان يقرأ الأعراف يا إخوان؟ الأعراف كم آية؟ 206 206 206 آيات. هذه إيش في صلاة المغرب؟ هذه وسنة قد يستغربها كثير من المسلمين اليوم، ومع هذا كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. هل يقرأ في ركعة واحدة 206 آية؟ اسمعوا هذه الرواية التي جاءت في صحيح ابن خزيمة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان بن الحكم وهو أمير المدينة إنك تخف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورة الأعراف في الركعتين جميعا. نعم، سورة الأعراف يقسمها على الركعتين. نعم. وتارة
بالأنفال في الركعتين
وتارة بالأنفال في الركعتين. وحديثه في المعجم الكبير للطبراني عن زيد بن ثابت أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين من المغرب بسورة الأنفال. ومما تقدم يتبين لنا ثلاث سنن أخرى في صلاة المغرب. السنة الأولى أن تقرأ الأعراف في الركعتين 206 آيات في ركعتين تقسمها، وهذه السنة 66. السنة 67 قراءة الأنعام 165 آية تقرأ في الركعتين. والسنة الثالثة وهي السنة 68 قراءة الأنفال 75 آية تقرأ في الركعتين. من يفعلها اليوم؟ ها؟ ربما لم تر عينك إماما يفعل هذه السنة، لكن إذا أراد أن يفعل سنة مثل هذه ينبه الناس، يمهد بإيش؟ بالعلم، حتى لا تقع فتنة. يقولوا أنت تحسبها صلاة فجر؟ صلي بنا 200 ركعة، إيش هذا؟ فيعلم الناس أولا السنة، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كذا وثبت عنه كذا، ثم بعد ذلك إن شاء أن يفعلها فهذا طيب. قال السندي رحمه الله وفي الحديث أنه ينبغي للإمام أن يقرأ ما قرأه صلى الله عليه وسلم أحيانا، لا تموت السنة، تبركا بقراءته صلى الله عليه وسلم وإحياء لسنته وآثاره الجميلة صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه. ثم بعد ذلك المبحث الذي يليه القراءة في سنة المغرب. نعم.
وأما سنة المغرب البعدية فكان يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد،
وحديثه في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم 24 مرة أو قال 25 مرة يقرأ في الركعتين قبل الفجر وبعد المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. تأملوا يا إخواني حرص الصحابة عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أفعاله وعلى أقواله وعلى مراقبته، يتابعونه ويدققون النظر إليه ويدققون النقل عنه رضي الله عنهم وأرضاه. يقول رمقت، ها يعني أراقبه بدقة رضي الله عنه، وهذا من محبتهم فيه صلى الله عليه وسلم ومن محبتهم لسنته أن يسيروا عليها ويقتفوا بها وينشروها بين الناس. قال الشيخ الألباني هذا الحديث أعله ابن نصر فقال هذا غير محفوظ عندي، لأن المعروف عن ابن عمر أنه روى عن حفصة رضي الله عنها، حفصة أخته، روى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الركعتين قبل الفجر، وقال تلك ساعة لم أكن أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، الركعتين قبل الفجر كانت فين؟ في بيته، قال ما كنت أدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. فاستشكل على هذا العالم ابن نصر هذا الكلام هذا الحديث وأعله. قال الشيخ الألباني وهذا من قبيل معارضة الخاص بالعام وليس بجيد، فإنه يجوز أن يكون ذلك في ظرف خاص، رمقته في ظرف خاص، تابعته في ظرف خاص كسفر أو غيره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر الغزوات ويجلس فيها الأيام الطويلة، فلربما كان هذا الأمر في ذلك الظرف. قال فاستطاع فيه أن يراقبه هذه المراقبة الدقيقة والله أعلم. والحديث صح في مسند الإمام أحمد. نعم، انتقل لمبحث صلاة العشاء. نعم، اقرأ يا شيخ لن يأذن.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى صلاة العشاء كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من وسط المفصل.
وتقدم حديث هذا يا إخواني في المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه، وشاهده قال ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل. وسط المفصل من وين؟ ها، من عمة إلى الضحى. نعم.
وكان تارة يقرأ بوالشمس وضحاها وأشباهها من السور.
نعم، وحديثه في المسند عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها من السور. قال الألباني صحيح على شرط مسلم. نعم.
وتارة بإذا السماء انشقت وكان يسجد بها.
والحديث في الصحيحين واللفظ المسلم عن أبي رافع رضي الله عنه قال صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة يعني العشاء، فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها، فيها سجدة في آخره، فقلت له ما هذه السجدة؟ فقال أبو هريرة سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. هذا فيه إيش؟ متابعة السلف الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل ومواصلتهم ومداومتهم على ذلك الفعل وعدم تركه، لا زلت أسجد بها حتى ألقاه، إما أن ألقى الله جل وعلا أو ألقى النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الألباني وظاهره أنه سجد بها في الصلاة، لما قرأ آية السجدة سجد بها في الصلاة، ويؤيد ذلك رواية ابن خزيمة بلفظ قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه صليت خلف أبي القاسم فسجد بها. قال ولذلك ترجم له الإمام البخاري بقوله باب القراءة في العشاء بالسجدة. وقال الترمذي عند هذا الحديث حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، يرون السجود في إذا السماء انشقت، وهنا يا إخواني السنة وهي 69، وهي إيش؟ سجود التلاوة في الصلاة. إذا مررت بآية فيها سجدة في الصلاة فسجد، فإنها سنة، 70
69 أعتقد سنة المغرب.
لا لا راجعوا الضبط، راجعوا ضبطكم. 69
سنة المغرب ما هي بسنة
اللي هي
كابرون الأخلاص،
مرت معنا ذكرناها ضمن ذكرناها سابقا
ما سجلنا.
طيب نجعلها 69 وهذا 70. طيب تكون قراءة قل والله واحد، قل قل يا أيها الكافرون في سنة في سنة المغرب هي السنة 69، وهذه هي السنة 70. ما هي؟ أنك إذا قرأت آية فيها سجود تلاوة فإنك تسجد، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. نعم، خلي الأسئلة يا شيخ في الأخير احفظها.
وقرأ مرة في سفر بوالتين والزيتون في الركعة الأولى.
نعم، وهذا حديثه في الصحيحين واللفظ البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين بالتين والزيتون. قال الشيخ الألباني وأخرجه النسائي إلا أنه قال في الركعة الأولى في رواية الصحيحين في إحدى الركعتين. أي ركعة؟ قال في رواية النسائي قال في الركعة الأولى. قال وأوردها الحافظ بن حجر ساكتا عليها وإسنادها صحيح. إذن كانت قراءة إيش؟ والتين والزيتون في العشاء كانت في الركعة الأولى. نعم،
ونهى عن إطالة القراءة فيها، وذلك حين صلى معاذ ابن جبل لأصحابه العشاء فطول عليهم، فانصرف رجل من الأنصار فصلى، فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. ولما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة.
قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه لما صلى العشاء وطول فيها، ورضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة، وإذا عاد إلى قومه كان يصلي بهم العشاء فطول عليهم مرة قرأ بهم البقرة، وهم أصحاب عمل وأصحاب شغل يعملون من الصباح، فأحدهم ما استطاع أن يواصل الصلاة، قطع صلاته مع معاذ وصلى في آخر المسجد منفردا ثم مضى. فمعاذ رضي الله عنه اتهمه بالنفاق، ولما بلغ ذلك الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ إذا أممت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها، سبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. قال الشيخ الألباني ورد هذا الحديث عن جمع من الصحابة، عن جابر بن عبد الله كما في الصحيحين، وعن أنس وبريدة بن الحصيب كما في المسند. ثم نبه الشيخ الألباني على مسألة مهمة اليوم يحصل فيها الشجار والخلاف بين أهل المسجد الواحد ومع إمامهم، فقال الألباني رحمه الله واعلم أن في الحديث دلالة على أنه لا يجوز للإمام أن يطيل القراءة بأكثر مما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيلها أو بأكثر من التي حددها، وذلك خشية أن يفتنهم عن دينهم وينفرهم عن صلاة الجماعة، وقد جاء في الأمر بالتخفيف أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وفيها تعليل ذلك بأن في الجماعة السقيم المريض والضعيف والكبير وذو الحاجة. عندها كلام شيخ الباني؟ لا، سينبه على مسألة وهي مهمة. قال والذي يهمنا في هذا الصدد وينبغي أن نشرح القول فيه هو النظر فيما لو كان بعض هؤلاء المذكورين هواهم القراءة بأقصر صورة في أطول صلاة كالصبح مثلا، يقول أنا مريض أنا ضعيف أنا عندي حاجة، فاقرأ بنا في سورة الفجر اقرأ بنا بأن أعطيناك الكوثر، هواه عنده هوى. إيش الحل معه؟ قال فهل على الإمام الاقتداء بهم أو بأضعفهم كما جاء في بعض الأحاديث، ولو كان في ذلك مخالفة لعادته صلى الله عليه وسلم من إطالة القراءة فيها؟ الجواب قال الذي يظهر أنه ليس له ذلك، وأن الأحاديث المشار إليها لا تشمل هذا التخفيف لأنه يؤدي إلى تعطيل السنن النبوية، إذ التخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة لعادة آخرين، كما قال ابن دقيق العيد. قال: ويختلف ذلك أيضا بالنسبة للنشاط بعضهم في التمسك بالسنة ومتابعته صلى الله عليه وسلم، وضعف همم الآخرين في ذلك، وقوة بعضهم على القيام وضعف بعضهم عنهم، إلى غير ذلك من الفوارق. طيب إيش الحل؟ قال: ولذلك كان لابد من وضع حد للتخفيف المأمور به، وهو ما قد أشرت إليه في صدد هذا الكلام من الاقتصار على هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. فمن فعل ذلك فقد خفف، ومن زاد على ذلك فقد أطال وخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولذلك لما شكى ذلك الرجل معاذا إليه صلى الله عليه وسلم، أمر معاذ أن يقرأ مثل ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ، فلم يأمره بأقل من ذلك، ما قال: لا أقرأ بهم العشاء بأن أعطيناك الكوثر وسورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، لا. قال: وقد استفدنا هذا البحث من كلام ابن القيم رحمه الله وجزاه عن السنة خير الجزاء، حيث قال في صدد الرد على النقارين للصلاة المخففين لها تخفيفا مخالفا للسنة، قال ابن القيم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أيكم أما فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، قال: فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون، ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. الصافات كم آية يا إخوان؟ ها كم؟ الصافات تأكد، ها كم آية الصافات؟ شوف المصحف شيخ عبد الله. قال: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. قال: فالقراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به. كم الصافات؟ كم؟ 182. قل: كان يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بإيش؟ بالصافات. وهذا الحديث قال عنه ابن عمر إسناده حسن، وقد سبق الكلام عليه في القراءة في صلاة الفجر. الملخص يا إخواني في التخفيف في الإطالة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الضابط. فالسنة تجمع وترفع النزاع وترفع الخلاف. واضح يا إخواني؟ لا، العكس 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 الذي حصل. نعم، صلي بجماعتي نافل. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.